الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم أحكام عبادات إثنان. الإعداد والتقديم الدكتور أحمد الحياني. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. إخراج رياض المحيا.
عزيزي الطالب في جامعة العلوم والتكنولوجيا التعليم المفتوح قسم الدراسات الإسلامية، أرحب بكم لمشاهدة الحلقة الثالثة من سلسلة حلقات أحكام العبارة اثنين. وكنا قد وعدناكم باستعراض الإجابة على أسئلة الحلقة الماضية.
السؤال الأول، المطلوب فيه ما هو حكم زكاة الحلي من الذهب والفضة؟ والإجابة هي: اتفق العلماء على أنه لا زكاة في الماس والدر والياقوت واللؤلؤ والمرجان والزبرجد ونحو ذلك من الأحجار الكريمة إلا إذا اتخذت للتجارة ففيها الزكاة، كما اتفقوا على وجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة كحلي الرجل عدا خاتم الفضة وأدوات الاستعمال والزينة في المنزل أو غيرها، وإنما اختلفوا في حلي المرأة من الذهب والفضة إذا اتخذته للزينة. الحنفية وابن حزم والهادوية إذا بلغ النصاب يجب عليه الزكاة. جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة لا زكاة في حلي المرأة بالغا ما بلغ إذا كان متخذا للزينة، والظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها والأثر يؤيده، ومن أسقطها ذهب إلى النظر ومعه طرق من الأثر والاحتياط أداؤها وهو ما نميل إليه. السؤال الثاني، المطلوب فيه ما هو حكم زكاة السندات؟ الإجابة هي: بالرغم من تحريم التعامل بها فإن الزكاة واجبة فيها، لأنها تمثل ذنبا لصاحبها وتؤدى زكاتها عن كل عام.
وبعد أن استعرضنا إجابات الأسئلة عن الحلقة الماضية نبدأ حلقة اليوم، والتي هي بعنوان
تكملة الأموال التي يجب فيها الزكاة.
عزيزي الدارس، يتوقع منك بعد هذه الحلقة أن تكون قادرا على أن
1- أن تبين حكم زكاة الزروع والثمار، 2- تدرك مقدار نصاب الزكاة ومقدار الواجب فيها، 3- توضح حكم زكاة الأنعام، 4- تدرك شروط وجوب زكاة الأنعام.
ولتحقيق هذه الأهداف سوف نتناول الفقرات الآتية:
1- حكم زكاة الزروع والثمار، 2- إدراك مقدار الواجب في زكاة الزروع والثمار، 3- حكم زكاة الأنعام وشروط وجوبها.
والآن عزيزي الدارس نبدأ حلقة اليوم بالفقرة الأولى، والتي هي بعنوان حكم زكاة الزروع والثمار. الزروع جمع زرع، وهو ما استنبت بالبذر، والثمار هو اسم لكل ما يطعم من أحمال الشجر، والمراد به هنا ثمار النخل والكرم. زكاة الزروع والثمار واجبة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. وإليك عزيزي الدارس توضيح ذلك. أولا الكتاب، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ويقول تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حقه الزكاة المفروضة، ثانيا من السنة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. والحديث في البخاري. ولأبي داود: إذا كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر. ومعنى عثريا هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي. وأما النضح هو رش الماء وإساحته، وأريد به هنا السقي. بعلا هو الشجر أو الزرع الذي ينبت بماء السماء من غير سقي. وأما السواني جمع سانية، هي الدابة من الإبل أو البقر أو الحمير ذاهبة وآتية تخرج الماء من البئر بالقرب وأدواته. ثالثا الإجماع، فقد أجمعت الأمة على وجوب العشر أو نصفه فيما أخرجته الأرض في الجملة. عزيزي الدارس، أما الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة، فقد كانت الزكاة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أصناف أربعة، هي الحنطة والشعير والتمر والزبيب، لحديث أبي بردة عن أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، فأمرهم ألا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وهذه الأصناف الأربعة هي التي أجمع العلماء على وجوب إخراج الزكاة فيها. واختلف الفقهاء عزيزي الدارس فيما سوى هذه الأصناف الأربعة مما يخرج من الأرض إلى أربعة أقوال، وهي: الأول، ذهب بعض السلف من الصحابة والتابعين إلى قصرها على الأقوات الأربعة المذكورة في الحديث، وقال: لا زكاة في شيء من الحبوب غير الحنطة والشعير، ولا شيء في ثمار الفاكهة إلا في التمر والزبيب، مستدلين بالأحاديث السابقة، وممن قال بذلك ابن حزم الظاهري، أخرج منها الزبيب وقال بأنه لا زكاة فيه. أما القول الثاني وهو مذهب الإمام مالك والشافعي، قال أن الزكاة تجب في كل ما يقتات ويدخر ويبس من الحبوب والثمار مثل الحنطة والشعير والذرة والأرز وما أشبه ذلك، فلا زكاة عندهما في الجوز واللوز والبندق والفستق وما كان مثلها، لأنها ليست مما يقتات الناس وإن كان مما يدخر. وكذلك لا زكاة في التفاح والرمان ولا في الكمثرى والخوخ والبرقوق ونحوها، لأنه مما لا ييبس ولا يدخر. وكذلك لا زكاة عندهما في الفواكه، فقال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا والذي سمعته من أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة. ومما يدل على أنه لا زكاة فيها وإنما الزكاة في الأقوات حديث معاذ بن جبل، وفيه: فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضر فعفوا عفا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الثالث هو مذهب الإمام أحمد أن الزكاة واجبة في كل ما يبس ويبقى ويكال من الحبوب والثمار مما ينبته الآدميون إذا أنبت في أرضه، سواء كان قوتاً كالحنطة والشعير والسلت والأرز والذرة والدخن، أو من القطنيات كالباقلة والفول والعدس والماشر والحمص، أو من الأبازير كالإكسفرة والكمون والكراوية، أو من البذور كبذور الكتان والقثاء والخيار، أو من حب الفول كالرشان وحب الفقل والقرطم والترمس والسمسم وسائر الحبوب. وتجب أيضا في جميع هذه الأصناف من الثمار كالتمر والزبيب والمشمش المجفف واللوز والفستق والبندق، ولا زكاة عنده في سائر الفواكه التي ليست فيها هذه الصفات كالخوخ والكمثرى والتفاح، ولا في الخضروات كالقثاء والخيار والباذنجان واللفت والجزر. عزيزي الدارس، أما القول الرابع هو مذهب أبي حنيفة وداود الظاهري والهادوية أن الزكاة واجبة في كل ما أخرجت الأرض العشر أو نصفه مما يقصد بزراعته نماء الأرض، ولم يشترطوا أي شرط مما اشترطه المالكية والشافعية والحنابلة، مستدلين بعموم قوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولم يفرق بين مخرج ومخرج. ودليلهم أيضا قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر، من غير فصل بين ما يبقى وما لا يبقى، وما يؤكل وما لا يؤكل، وما يقتات وما لا يقتات. أما سبب الاختلاف عزيزي الدارس بين من قصر الوجوب على المقتات وبين من عداه إلى جميع ما تخرجه الأرض إلا ما وقع عليه الإجماع من الحشيش والحطب والقصب، وهو معارضة القياس لعموم اللفظ. أما اللفظ الذي يقتضي العموم فهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وما هنا بمعنى الذي، والذي من ألفاظ العموم، والقياس هو أن الزكاة إنما المقصود منها سد الخلة أي الحاجة، وذلك لا يكون غالبا إلا فيما هو قوت، فمن خصص العموم بهذا القياس أسقط الزكاة فيما عدا المقتات، ومن غلب العموم أوجبها في كل ما سقط السماء إلا ما أخرجه الإجماع. أما زكاة الزيتون عزيزي الدارس فقد اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة فيه على قولين، وهما: الأول أن الزكاة واجبة فيه إذا بلغ نصابا، وبهذا قالت الحنفية والمالكية وقولا للشافعي، ورواية عن الإمام أحمد لقوله تعالى والزيتون والرمان، وهو داخل في العموم وآتوا حقه يوم حصاده، وهو يمكن ادخار غلته أشبه التمر والزبيب، وعند المالكية تخرج زكاته من زيته ويجزئ أي أن تخرجه من ثمنه. الثاني أنه لا تجب في الزيتون الزكاة، وهو الصحيح في مذهب الشافعية والمرجح في مذهب أحمد، لأنه لا يدخر يابسا فهو كالخضروات، وأجابوا عن الآية أنه لم يرد بها الزكاة لأنها مكية، والزكاة إنما فرضت في المدينة، ولهذا ذكر الرمان ولا عشر فيه. عزيزي الدارس، أما نصاب زكاة الزروع والثمار فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن للزروع والثمار نصابا بعد الجفاف في الثمار واشتداد الحب في الزروع إذا استوفته وجبت فيها الزكاة، وإن نقصت لا زكاة واجبة فيها، وهي خمسة أوسق: وبعد تصفيتها من التبن والقشر، فإن لم تصفى بأن تركت في قشرها فيشترطون أن تبلغ 10 أوسق. وأما الوسق عزيز الدارس فهو 60 صاعا بالإجماع، فالأوسق 5 300 صاع، والصاع مكيال لأهل المدينة مقداره 4 أمداد، والمد مكيال لأهل المدينة وقدره ملء كف الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد يده، وبه سمي مد. والمعتبر في النصاب الكيل، لأن الأوساق مكيلة، والمكيلات تختلف في الوزن، منها الثقيل كالحنطة والعدس، ومنها الخفيف كالشعير والذرة، ومنها المتوسط، لذلك كان الكيل فيها أضبط من الوزن، لذلك تعلق وجوب الزكاة بالمكيلات دون الموزونات. أما جمهور علماء الأمة من الصحابة والتابعين وسائر أهل العلم بعدهم من أصحاب المذاهب الفقهية كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم، فقد أجمعوا على أن الزكاة لا تجب في شيء من الزروع والثمار حتى يبلغ 5 أوسق، تحديدا مستدلين بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أوسق من تمر ولا حب صدقة، والحديث في البخاري ومسلم، وهو خاص يجب تقديمه، ويخصص عموم حديث فيما سقت السماء العشر، ولأنه مال تجب فيه الصدقة فلم تجب فيه يسير كما في سائر الأموال الزكاتية. وذهب أبو حنيفة ومجاهد إلى وجوب الزكاة في القليل والكثير، ولم يحدد نصابا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، ولأنه لا يعتبر فيه حول فلا يعتبر له نصاب، وهو قول بعض التابعين. عزيز الدارس، الزروع والثمار التي وجبت فيها الزكاة إما أن تكون سقيت بغير مؤونة أي مشقة، كالذي يسقى بالأمطار أو من غير استعمال آلة، أو بعروقه وهو الذي يشرب من ماء قريب منه، فيكون مقدار زكاته 10 من الخارج منه، وإما أن يكون سقي بمؤونة كالدوالي أي النواعير والنواضح أو الارتواز أو بماء مشترى، فالمقدار الواجب فيه 50 من الخارج منه، وهذا ممن عقد الإجماع عليه كما حكاه البيهقي. وقال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلاف لحديث فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا 10، وفيما سقي بالنضح 50، والحديث في البخاري. فإن كان يسقى تارة بكلفة ومؤونة وتارة بدونها ففي ذلك تفصيل. أولا، إن كان ذلك على جهة الاستواء بأن سقي الزرع 50 في مؤونة وكلفة والنصف الآخر بدونها ففيه 3/4، وهذا باتفاق، قال ابن قدامة: ولا نعلم فيه خلاف. ثانيا، وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر واعتبر أكثرهما فوجب مقتضاه وسقط حكم الآخر، وهو قول أبو حنيفة وهو أحد قولي الشافعي والمعتمد عند الحنابلة. ثالثا، وإن جهل المقدار غلبنا إيجاب العشر احتياطا، لأن الأصل وجوب العشر، وإنما يسقط بوجوب الكلفة، وما لم يتحقق المسقط يبقى الأصل، ولأن الأصل عدم الكلفة في الأكثر فلا يثبت وجودها مع الشك فيه. رابعا، لا يعتبر الجهد في غير السقي والمؤونة التي تبذل في إصلاح الأرض وإحيائها، مثل حفر الآبار وإصلاح القنوات وأدوات الري وغيرها، في نقصان الزكاة عن العشر عند الشافعي والحنابلة. عزيزي الدارس، لا يتكرر إخراج العشر بتكرار السنين، فإذا وجب عليه عشر مرة لم يجب عليه عشر آخر وإن حال عنده أحوالا أخرى، لأن هذه الأموال غير مرصدة للنماء في المستقبل، بل هي إلى النقص أقرب. والزكاة إنما تجب في الأشياء الثابتة ليخرج من الثمار فيكون أسهل، هذا ما لم يكن اشتري منها للتجارة، لأنه يصير بذلك عرضا فتجب فيه زكاة التجارة إذا حال عليه الحول وكانت قيمته نصابا، فيخرج منها ربع العشر. أما الوقص أي الزائد على النصاب في الزروع والثمار فلا وقص في نصاب الحبوب والثمار، بل مهما زاد على النصاب أخرج منه بالحساب، فيخرج عشر جميع ما عنده، فإنه لا ضرر في تبعيضه، بخلاف الماشية فإن فيها ضرر كما سيأتي. حكى النووي الإجماع فيه، وقال نقل الإجماع فيه صاحب الحاوي أي الماوردي وآخرون، ودليله من السنة قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. وأما وقت وجوب زكاة الزروع والثمار عزيزي الدارس فهو بدو الصلاح في الثمار، وذلك باحمراره واصفراره في العنب، وباشتداد الحب وصيرورته فريكا في الحب، وإذا تلفت الثمرة قبل بدو الصلاح أو الزرع قبل اشتداد الحب فلا زكاة فيه، ولا تخرج الزكاة إلا بعد تصفية الحب وجفاف الثمر. وإذا باع الزارع زرعه بعد اشتداد الحب وبدو صلاح الثمر فزكاة زرعه وثمره عليه دون المشتري، لأن سبب الوجوب انعقد وهو في ملكه، وهو مذهب الجمهور. وذهب الحنفية إلى أن وقته وقت خروج الزرع وظهور الثمر، لقوله تعالى وأنفقوا من طيبات ما كسبتم وإما أخرجنا لكم من الأرض. أما إذا كانت الأنواع من جنس واحد كأنواع الذرة وأنواع الثمر ونحو ذلك فلا خلاف بين الفقهاء من أنه يضم بعضه إلى بعض في تكميل النصاب، واختلفوا في الأجناس المختلفة كالشعير والحنطة مثلا، هل يضم بعضه إلى بعض في تكميل النصاب أم لا يضم، حيث يرى جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والهادوية، والراجح عند الحنابلة أنه لا يضم جنس إلى جنس في تكميل النصاب، فلا يضم الشعير إلى الحنطة ولا هي إليه، ولا التمر إلى الزبيب ولا هو إليه. فمن كان عنده ثلاثة أوسق من الشعير ووسقان من الحنطة فلا تجب زكاة ذلك عليه حتى يبلغ كل من الجنسين نصابا، لأن كل واحد منهما جنس مستقل. ويرى مالك أن الحنطة والشعير والسلت نوع من الشعير وأنه يضم بعضه إلى بعض، وكذلك القطنيات كالعدس والفول ونحو ذلك كلها يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، وتكون كالصنف الواحد لأن منافعها متحدة فتعتبر أقواتا وتدخر، وكلما كانت منافعه متحدة تعتبر كالصنف الواحد ولا يجوز التفاضل فيها في البيع. أما تقدير الواجب في الثمار بالخرص فقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النخيل والأعناب تقدير النصاب ومقدار الواجب فيها بالخرص دون الكيل أو الوزن، والخرص هو الحزر والتخمين أي التقدير الظني بواسطة رجل عدل خبير، وذلك إذا بدأ صلاح الثمار فيحصل خارص ما على النخيل والأعناب من الرطب والعنب، ثم يقدره ثمرا وزبيبا ليعرف مقدار الزكاة فيه، فإذا جفت الثمار أخذ الزكاة التي سبق تقديرها منها. وفائدة الخرص عزيزي الدارس مراعاة مصلحة الطرفين، رب المال والمستحقين، فرب المال يملك بالخرص التصرف في نخيله وعنبه بما شاء، على أن يضمن قدر الزكاة والعامل على الزكاة وهو وكيل المستحقين، عرف الحق الواجب فيطالب به. وبمشروعية الخرص للنخيل والعنب قال الجمهور مالك والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم، وإنما اختلفوا في حكمه هل هو واجب أم مستحب. والمشهور أنه مستحب، والجمهور على أنه لا يخرص غير النخيل، فلا يخرص الزيتون مثلا عند من يقول بوجوب الزكاة فيه. وأنكر أبو حنيفة الخرص وقال لأنه رجم بالغيب وظن وتخمين لا يلزم به حكم، وإنما كان الخرص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تخويفا للأكرة أي الزراع لا يخونوا، فأما أن يلزم به حكم فلا. وحجة الجمهور على المشروعية ما رواه عتاب ابن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي. وفي لفظ أبي داود والترمذي قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، ويأخذ زكاته زبيبا كما تأخذ زكاة النخل تمرا. وقد عمل به النبي صلى الله عليه وسلم فخرص على امرأة بوادي القرى حديقة لها، والحديث في البخاري ومسلم. وعمل به أبو بكر والخلفاء من بعده. ووقت الخرص حين يبدو الصلاح ويجزئ خارص واحد، لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص عليهم النخل حين يطيب، قيل قبل أن يؤكل منه، ويترك عزيز الدارس الخارص الثلث أو الربع من المخروص توسعة على أرباب الأموال، لأنهم يحتاجون إلى الأكل، هم وأضيافهم يطعمون جيرانهم وأهليهم وأصدقائهم وسوالهم، وتنتابهم الطير وتأكل منها المارة، فلو استوفى الكل منهم أضر بهم. ولما روى سهل ابن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول وإذا خرصتم فخذوا ودعوا، فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، فإن لم يترك لهم الخالص شيئا فلهم الأكل قدر ذلك ولا يحتسب عليهم به لأنه حق لهم. عزيزي الدارس وإليك توضيح كيفية إخراج زكاة الثمار والزروع في الآتي: إن كان المال الذي فيه الزكاة نوعا واحدا أخذ منه جيدا كان أو رديئا لأنه حق الفقراء يجب على طريق المواساة، فهم بمنزلة الشركاء، وهذا كما يقول ابن قدامة لا نعلم فيه خلاف. وإن كان أنواعا أخذ من كل نوع ما يخصه، وهو قول أكثر أهل العلم. وقال مالك والشافعي يؤخذ من الوسط ولا يجوز إخراج الرديء، لقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. قال أبو أمامة سهل بن حنيف في هذه الآية هو الجعرور والحشف، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ في الصدقة، والحديث رواه النسائي وأبو عبيد في الأموال. ولا يجوز أخذ الجيد عن الرديء، لقوله صلى الله عليه وسلم إياك وكرائم أموالهم، فإن تطوع رب المال بذلك جاز وله ثواب الفضل. أما زكاة الأرض المستأجرة أو المستعارة فقد اختلف الفقهاء في زكاة الأرض المستأجرة على رأيين: الأول أن الزكاة على المؤجر لأنه من مؤونتها، فهي كالخراج، فهي كإخراج الموظف لأن بدله وهو الأجرة له، فصار كأنه زرع بنفسه، ولأن الأرض أصل الوجوب، وبهذا قال أبو حنيفة. أما الثاني أن الزكاة تجب على المستأجر أو المستعير إذا زرعها، إن غرسها تمرا تجب فيه الزكاة، وليست الزكاة على مالك الأرض، لأن الزكاة واجبة في الزرع فكان على مالكه، وهو المستأجر أو المستعير، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وقوله فيما سقت السماء العشر، وهو قول الجمهور. عزيزي الدارس، كان ذلك عن زكاة الزروع والثمار، والآن ننتقل إلى الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة لنوضح خلالها زكاة الأنعام. تقررت فرضية زكاة الحيوان في أحاديث عدة في السنة النبوية. الأول كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي كتبه لأنس بن مالك رضي الله عنه لما وجهه إلى البحرين، وفيه هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطيها، ومن سأل فوقها فلا يعطى. هو حديث طويل أخرجه البخاري في صحيحه. الثاني حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وفيه نصاب زكاة البقر، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وأجمعت الأمة على فريضة الزكاة في الأنعام، الإبل والبقر والغنم، وحكى الإجماع ابن المنذر في كتابه الإجماع وغيره. أما شروط وجوب زكاة الأنعام فهي أربعة. الأول أن تبلغ الأنعام النصاب الشرعي. الثاني أن يحول عليها الحول وهي في ملك صاحبها. الثالث أن تكون سائمة وهي التي ترعى في كل مباح، ويقابلها المعلوفة وهي التي تكلف صاحبها علفها. وهذا عزيزي الدارس شرط الجمهور لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، وحديث وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 ومائة شاه. وذهب المالكية إلى إسقاط هذا الشرط وأوجب الزكاة في الأنعام سواء كانت سائمة أم معلوفة. أم عوامل لعموم حديث أبي بكر وفيه كل خمس ذود شاه. أما الشرط الرابع فهو أن لا تكون عاملة، وهي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض وسقي الزرع وحمل الأثقال وما شابه ذلك، ومن الأشغال وما شابه ذلك من الأشغال. وهذا الشرط خاص بالإبل والبقر، وبه قال الجمهور مستدلين بحديث علي رضي الله عنه المرفوع هاتوا ربع العشر من كل 40 درهما درهما، فذكر الحديث وقال فيه وليس على العوامل شيء، رواه أبو داود في السنن. وقد روي أيضا عن علي موقوفا، وكذلك روي عن جابر بن عبد الله أنه قال وليس على الحراثة صدقة. الزيلعي نصب الراية. وخالف مالك الجمهور في هذا الشرط، فرأى وجوب الزكاة في البقر والإبل عاملة أو غير عاملة. عزيزي الدارس، تلك كانت الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، وقد تناولنا فيها 1 حكم زكاة الزروع والثمار، 2 مقدار نصاب زكاة الثمار والزروع ومقدار الواجب فيها، وأخيرا بينا حكم زكاة الأنعام وشروط وجوبها. والاستفادة أكثر عليك عزيزي الدارس العودة إلى الكتاب المقرر، ونجد من المناسب في الكتاب أن نطرح عليك بعض الأسئلة المتعلقة بما جاء في هذه الحلقة، نأمل أن توفق في الإجابة عليها، وسوف نستعرض معك الإجابة الصحيحة في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. والأسئلة هي:
السؤال الأول، ما هي أصناف الزروع والثمار التي اتفق العلماء على وجوب الزكاة فيها؟ السؤال الثاني، عدد شروط وجوب زكاة الأنعام.
إلى هنا عزيزي الدارس نأتي إلى نهاية حلقة اليوم، والتي نتمنى أن تكون قد استفدت منها، أملا اللقاء بكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحكام عبادات اثنان. الإعداد والتقديم الدكتور أحمد الحياني. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.